بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى والموسوم بالقول المفيد على كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون، ففي الباب السابق ذكر الذبح لغير الله، فنفس الفعل لغير الله، وفي هذا الباب ذكر الذبح لله، ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره، كمن يريد أن يضحي لله في مكان يذبح فيه للأصنام، فلا يجوز أن تذبح فيه، لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال، وربما أدخل الشيطان في قلبك نية سيئة فتعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل وما أشبه ذلك، وهذا خطر.
إذن هذا الباب من باب الوسائل، والباب الماضي من باب المقاصد، فالذبح لغير الله سبحانه وتعالى هذا شرك، ويكون النهي عن الذبح لغير الله عز وجل من باب النهي عن هذه عن المقاصد. وأما النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى فهذا نهي عن الوسائل التي تفضي إلى المقاصد، حتى ولو كان قصد الإنسان الذبح لله سبحانه وتعالى. فلو كان الإنسان يذبح لله أو يذبح ذبيحة مباحة، ذبيحة لحم، في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا منهي عنه، منهي عنه نهي مشابهة، فينهى عن مشابهة الكفار فيما يفعلونه، وقد كان الكفار يذبحون لآلهته، وكذلك القبوريون المشركون الذين أتون إلى هذه الأماكن فيذبحون فيها لغير الله سبحانه وتعالى. فمن أتى وذبح ذبيحة لحم أو ذبيحة لله تقرب إلى الله، ذبح أضحية، لكن في هذا المكان، فقد شابههم، وهذه النية والقصد الذي عنده إنما هو في الباطن، لكن من رآه يذبح سوف يقول هذا يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الذين يذبحون في هذا المكان يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من باب النهي عن الوسائل التي تفضي إلى الشرك، ربما بأن الإنسان قد يعتقد في قلبه فضيلة هذا المكان، وكذلك من باب النهي عن مشابهة المشركين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهم. فلا ينبغي الإنسان أن يأتي الأماكن التي يعصى الله سبحانه وتعالى فيها، سواء كان بالشرك أو كان بالبدعة أو كان بالمعصية، بحيث لو ذهبت إلى هذه الأماكن لما فرق الناظر إليك بين فعلك وبين ما يفعله المخالفون. فلا تأتي مثلا أنت إلى مولد من الموالد التي يكون فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، مولد من الموالد المبتدعة، فتأتي أنت مثلا تقول: والله أنا سأبيع الطعام. فنقول: هذا لا يجوز، هذا من مشاركة، ولا يجوز أن تذهب إلى هناك إلى هذه الأماكن، لأن من رأك رأك مشاركا، ولا يجوز أن تذهب إلى هذه الأماكن. كذلك أماكن المبتدعة، كان يكون مثلا هناك قوم يذكرون الله عز وجل ذكرا غير مشروع، مثل الذين يقيمون حلقات الحضرات كما يقولون، فلا تذهب إلى هناك ولو كنت بعيدا عنهم، من جهة الاعتقاد، فمن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. والله عز وجل يقول لا تقم فيه أبدا، لا تقم في مقام وفي مكان، هذا المكان يكون فيه ماذا؟ يكون فيه مخالفة شرعية. نعم.
قوله لا تقم فيه ضمير الغيبة يعود إلى مسجد الضرار حيث بني على نية فاسدة. قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله والمتخذون هم المنافقون، وغرضهم من ذلك مضارة مسجد قباء، ولهذا يسمى مسجد الضرار. ثانيا الكفر بالله، لأنه يكرر فيه الكفر والعياذ بالله لأن الذين اتخذوهم المنافقون. ثالثا التفريق بين المؤمنين، فبدلا من أن يصلي في مسجد قباء صف أو صفان يصلي فيه نصف صف والباقون في المسجد الآخر، والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين. رابعا الإرصاد لمن حارب الله ورسوله، يقال إن رجلا ذهب إلى الشام وهو أبو عامر الفاسق، وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات، فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه، فيجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، فهذه سنة المنافقين الأيمان الكاذبة.
أسهل شيء فنوجه إليهم لما تفعلون كذا، حلفوا الأيمان الكاذبة أنهم لم يفعلوا، وهؤلاء لا يثقل عليهم اليمين بالله عز وجل كذبا، لأنه ثقل عليهم الكفر في الباطل، لأنه ما ثقل عليهم الكفر بالباطل. فهؤلاء ما الإشكالية عندهم أن يحلفوا كذبا؟ فمن كفر بالله عز وجل حلف بالله كذبا، إيه الإشكالية؟ هذا أهون بكثير من الكفر. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث القسامة لما قال صلى الله عليه وسلم لهما تحلف لكم يهود، تحلف لكم يهود، قالوا يا رسول يحلف يحلفون، هم قوم لا يؤمنون بالله أصلا ولا باليوم الآخر، ما الإشكالية أن يحلف هؤلاء؟ قال طيب تحلفون أنتم وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا شيء ما رأينا، كيف نحلف؟ ما نحلف. فالشاهد أن من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ما الإشكالية أن يحلف كذبا؟ وما الإشكالية أن يسرق؟ وما الإشكالية أن يزني؟ وما الإشكالية أن يرابي؟ وهكذا. حتى من أمن بالله واليوم الآخر وهو المسلم لكن عاصي، فإن عصى بالزنا فما المنع أن يكذب؟ وإن عصى بالكذب فما المنع أن يسرق؟ ما المانع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لا يزني زنا حين يزني ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه ومؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولهذا إذا رأينا العاصي الفاسق صاحب الكبائر لا تأمنه، هذا من الفساق. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فالفاسق لابد أن يحترز منه، هذه الآية في الأخبار ونحترز منه أيضا في غير الأخبار، فلا تأمن هذا الفاسق، لا تستأمنه، لا تضع بين يديه مالا فلربما سرق وخان، ولا توليه ولاية فإنه لن يتقي الله عز وجل فيها. وذلك لأن الطاعة تدعو إلى أختها، والمعصية تدعو أيضا إلى أختها، تدعو إلى أختها. قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا رأيته لم يعظم شعائر الله ولا حرمات الله إذن الإيمان في قلبه ماذا؟ ضعيف. نعم. ولهذا استفد من هذه المسألة، هل تستكثر عن المبتدع أن يكذب وأن يبتر وأن كذا، تستكثر على العاصي صاحب الكبائر أن يفعل المخالفات؟ إنما تستعظم على صاحب الطاعة. نعم، صاحب الطاعة الذي يتقي الله عز وجل في الدرهم، فإن اتهم بالألف ألف درهم تستبعد هذا، هو أصلا رأيته يعظم الله عز وجل في الدرهم. نعم.
قال إن نافية بدليل وقوع الاستثناء بعدها، أي ما أردنا إلا الحسنى. والجواب عن هذا اليمين الكاذب، والله يشهد إنهم لكاذبون.
نعم، يعني مع ذلك يقول ما أردنا إلا الحسنى، لكن الله يشهد إنهم لكاذبون، كما قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين الكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. نعم.
فشهد الله تعالى على كذبهم لأن ما يسرونه في قلوبهم ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، فكأن هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله أمر مشهود يرى بالعين، كما قال الله تعالى في سورة المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقوله لا تقم فيه أبدا لا ناهية،
يعني معنى هذا يسرون في قلوبهم، لكن الله عز وجل يستوي عنده الغيب والشهادة، ولهذا قال والله يشهد إنهم لكاذبون، بعدما قال سبحانه وتعالى والله يعلم إنك لرسول. طيب يشهد الله عز وجل إسناد الشهادة لي سبحانه وتعالى، مع أن هذا الأمر لا يرى في الظاهر، يقال ذلك لأن الباطن بالنسبة لله عز وجل كالظاهر، ولهذا قال والله يشهد إنهم لكاذبون. نعم.
وقوله لا تقم فيه أبدا لا ناهية، وتقم مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون، وحذفت الواو لأنه سكن آخره، والواو ساكنة فحذفت تخلصا من التقاء الساكنين.
نعم. هذا نهي لا تقم فيه أبدا، وهذا النهي يقتضي التحريم، لا ينبغي أن تقوم في مسجد الضرار. مسجد الضرار المؤسس على ماذا؟ ها، ضرارا وكفرا وإرصادا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ففيه أن الإنسان لا يجوز أن يدخل المسجد الذي بهذه الأوصاف، ومن ذلك مساجد أهل البدع والأهواء، فإنها قائم على تفريق بين المؤمنين وعلى محاربة شرع رب العالمين ورد سنة سيد المرسلين. وكذلك لا يجوز لك أن تقوم في مسجد بني على قبر، لأن هذا المسجد أيضا هو مسجد ضرار يضار مساجد التوحيد، وفيه أيضا كفر، فكم من طائف حول القبر متعلق بصاحب القبر، وكم من ناذر لصاحب القبر، وكم من ذابح له، وكم وكم وكم. فلا ينبغي الإنسان أن يقيم في هذه المساجد أبدا، لا مساجد القبوريين ولا مساجد أهل البدع والأهواء، لا تقم فيه أبدا. نعم.
قوله أبدا إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق. قوله لمسجد أسس على التقوى، اللام للابتداء، ومسجد مبتدأ وخبره أحق أن تقوم فيه. وفي هذا التنكير تعظيم للمسجد بدليل قوله أسس على التقوى، أي جعلت التقوى أساسا له فقام عليه، وهذه الأحقية ليست على بابها، وهو أن اسم التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه اشتراكا في أصل الوصف،
اشترك
في أصل الوصف، لأنه هنا لا حق لمسجد الضرار أن يقام فيه، وهذا أعني كون الطرف المفضل عليه ليس فيه شيء من الأصل الذي وقع فيه التفضيل، موجود في القرآن كثيرا، كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
نعم، وهي ما يعبر عنها العلماء بأن أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، معلوم أن أفعل التفضيل يقتضي أن يشترك اثنان في شيء مع فضل أحدهما فيه على الآخر، فأقول محمد أحفظ من علي، محمد أحفظ من علي، هذا في إثبات الحفظ لمن؟ لعلي، ولكن محمدا أحفظ منه، فكلاهما يحفظ، ولكن محمدا يفوق حفظا عن علي. إذن أفعل التفضيل فيه اشتراك الاثنين في أصل الصفة، لكن أحدهما يزيد على الآخر. علي أقوى من إبراهيم، لكن قد يأتي أفعل التفضيل على غير باب فلا يكون المفضل عليه. فيه أصل المعنى، قال سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني أخير، أخير مستقرا، لأن أفعل التفضيل قد تحذف الهمزة منه، خير مستقرا وأحسن مقيلا. فهل يا ترى أهل النار لهم مقيل هو خير ومقيل فيه من النعيم ما فيه؟ أبدا، وإنما هؤلاء في النار، أحاطت بهم النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. ومع ذلك قال سبحانه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وليس لهم المقيل حسن ولا الاستقرار في هذا، فهذا يقال على غير بابه، على غير. هنا أيضا الله عز وجل قال: لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. ليس معناه أن مسجد الضرار يقام فيه، ولكن مسجد التقوى أحق من مسجد الضرار بالقيام، هذا لا يقول به أحد. فإذا ننظر إلى المعنى، وعليه نقول بأن أفعل التفضيل هنا على غير بابه، أو نقول أفعل التفضيل على بابه على حسب نصوص الأخرى. نعم.
قوله فيه، أي في هذا المسجد المؤسس على التقوى، قوله يحبون أن يتطهروا،
هذا فيه دليل وإشارة كما قلنا إلى هجران مساجد أهل الباطل، فلا تصلي فيها ولو رأوهم، حتى لا تتأثر، وحتى لا تكثر سوادهم، وحتى لا تحسب عليهم. حينما أراك خارجا من هذا المسجد كل صلاة أو في خطب الجمعة أو غيرها، فأنت من أهل المسجد، أنت على منهج ماذا؟ على منهج الخطيب وعلى منهج الإمام. ولهذا فإن المناهج تتعلق بهذه الشعارات والأماكن، فأهل السنة لا يقدمون صاحب بدعة يصلي به، وكل من في المسجد على منهج من يصلي وراءه، كان سلفيا أو إن كان مبتدعا. ولهذا لا يجوز لأهل السنة والجماعة أن يخطب فيهم أو أن يؤم فيهم أو أن يؤذن فيهم، مع الاختيار صاحب ماذا؟ بدعة، لأن الإنسان ينسب لهذا. لو كنت على السنة على ما يؤذن في مسجدك، يؤم في مسجدك، يخطب في مسجدك، يقوم في مسجدك، يقوم المسجد في مسجدك مع الاختيار، ليس معينا فإنما لا دخل لك فيه، يقوم في مسجدك صاحب بدعة، فلا يؤم ولا يقوم في مسجدك إلا صاحب سنة، هذا معروف. فمن صلى وراء مبتدع ويحضر له خطب الجمعة ويقول أنا على السنة، ولكن هذا الرجل حقيقة خطبه جيدة، هو منه، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. فهذا من المشابهة. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. يبقى كيف تحضر الخطيب بدعة وتقول لست مثله؟ أنت مثله تمام. ولهذا ينبغي أن يهجر مسجد ماذا؟ صاحب البدعة، ولا يقصد الإنسان هذا المسجد أبدا. فمسألة أنني ما لي دخل يا أخي، أنا أصلي والإمام إمام وخلاص، أو لا بأس أن احنا يأتي يؤم بنا صاحب بدعة أو يؤذن لنا، ما الإشكال طالما أننا نخطب بالسنة على المنبر؟ لا، صاحب السنة متميز في كل شيء. إن خاط ثوبه خاطه عند صاحب سنة. عارفين خياط السنة؟ في خياط سنة، خياط السنة، هذا من فلان السجزي، هذا كان خياط السنة، ثم لقب بخياط السنة لأنه كان يخيط أكفان أهل السنة، فهذا يسمى بخياط. طب خياط خياط سنة وأمة السنة، يبقى إمام المسجد. إذا كان الخياط قيل خياط سنة، يبقى الخطيب والإمام والمؤذن، يبقى هذا باب أولى. فأنا حينما أخيط ثوبي إن كان في البلدة صاحب سنة ذهبت إليه، أو رجل عامي. لكن أذهب إلى واحد مبتدئ وأقول والله بيخيط الثياب خياطة جميلة مثلا، لا أذهب إليه، أهجره. فصاحب السنة يظهر في كل شيء، في فرحه انظر إلى فرحه، في مئتمه انظر إلى مئتمه، في كل أحواله انظر مع الاختيار. وإلا هناك قد يكون مثلا إنسان فيه طبيب في البلد وما في إلا هو، وتعرض إنسان لضرر ولا عنده شيء، خلاص هذا مضطرد. لكن عند الاختيار الإنسان لا يعامل إلا أهل السنة والجماعة. أما إذا اضطر عيسى يجيب علفة وما أحد يوزع علفة إلا صاحب بدعة، ويسأل نأتي من هنا أو هناك، خلاص هو يبيع واشتري، لكن لا يكون أكيلا ولا شريبا، ما يدعو في فرحه ولا يدعو في كذا ويقول تعالى في فرح بموجب أنه يشتري منه علفة للدواجن. لا، لابد يكون في تميز، ما يشتري عنده صاحب سنة وصاحب بدعة ما يشتري من صاحب البدعة. أو رجل مثلا من العوام لا ينسب إلى بدعة، ها، وآخر مبتدع، لا ما يشتري من هذا المبتدع، لابد أن يتميز. واحد سائق في البلد سيارة مبتدع حزبي أخذه في مشاوري، أنا منه والله وهو مني، مع الاختيار أنا منه وأنا مني، لأنني مأمور أن أهجر مثل هذا الرجل، فكيف أستدعيه وأذهب معه مشوارا 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، ها؟ ماذا أقول له؟ إلا إذا أنا أخذت مشوارا مرة أقول فرصة أدعو 6 ساعات ذهابا وإيابا على الله أن ينفعه مثلا من باب دعوة، لكن لا تكون أكيلا ولا شريبا. إذن صاحب السنة يظهر في كل شيء، لكن يقول والله أنا ما لي دخل ببدعته، لكن لك دخل بمخالطته. وبهذا حكم الأئمة. هذا سفيان الثوري لما دخل البصرة سأل عن الربيع بن صبيح، قالوا انظر ماذا قالوا، انظر ماذا قالوا، قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. يعني معناه أن الرجل حتى ولو كان من أهل البدع لا هو داعي إلى بدعته ولا هو معروف بها، حتى قيل قالوا أنه من أهل السنة. قال من بطانته؟ هذا من قياس السنة بقى. السنة ما يغتر هذا على السنة وبس وفقط، إنما يتبع الاختبارات الدقيقة. مثل ما تكلم واحد الآن صاحب لحية، لا تكلمه اليوم تقول له هل يجوز الخروج على الحاكم، ما تقول في الخروج على الحاكم والمظاهرات، لا ما تسأله، خلاص تجاوزنا هذه. أنت اسأله في الشيء الدقيق يا يوسف اللي هو الفارق، ما هو؟ ما تقول في مشايخ الذين نزلوا مظاهرات، هات المشايخ على طول خلص نفسك. إنما هو يقول لك ها المظاهرات حرام والخروج ما يجوز وكذا، كل هذا سيقول لا احنا ضد المظاهرات واحنا ضد ما أدري واحنا ضد الإخوان واحنا ضد ما أدري كذا وكذا وكذا إلى آخر، لا هكذا مباشرة. فإن من تبرأ من بدعة تبرأ من أهلها، وإن من نصر سنة نصر أهلها. فهذا هو الايه، هذا هو المحك. ولهذا محك الجرح والتعديل فيما يتعلق بالرجال والطائف هذا هو المحك الصعب الذي لا يطيقه الا ماذا؟ الا صاحب السنة. نعم.
قوله يحبون
ان يكون هناك أمة السنة، خياط السنة، يبقى من باب اولى مؤذن السنة وامام السنة وخطيب السنة واي شيء. لابد أن يكون الإنسان مرتبطا بأهل السنة، إذا وجدوا أن يكون مرتبطا بهم في كل شيء. كيف يكون بقى شيخك شيخ البدعة؟ يعني خياطك خياط السنة، وشيخك الذي تلقى عنه العلم شيخ البدعة، يصلح يا إسلام؟ ما يصلح قط. ده شيخي هذا هو رقم واحد، لابد أن يكون شيخي وشيخ السنة هذا رقم واحد، عنه يتفرع خياط السنة و بائع السنة وخباز السنة وطعمجي السنة وجزار السنة. يا رب يا رب كثر أهل السنة حتى إذا اشترى الإنسان من جزار اشترى من جزار السن، وإذا خاط ثيابه فعند خياط السن، وإذا أتى بسيارة فسائق السنة. في عصر من العصور كان هذا يوجد سبحان الله، وكان يوجد بكثرة ووفرة حينما كانت السنة مشهورة وأعلامها وراياتها مرفوعة، مثل ما تجد أصحاب البدع الآن والمخالفين، تجد 100 خياط من أهل البدع و100 جزار من هؤلاء وكذا وكذا. لما كانت السنة منشورة ومشهورة كان ذلك الذي يوجد. نعم.
قوله يحبون أن يتطهروا بخلال،
إنما يوم تريد ولدك معلم السنة فين؟ تريد أن تستدعي سائقا يذهب بك إلى مشوار وهو سائق السنة فين؟ اليوم يا أخواني بارك الله فيكم صعب أن تجد زوجة السنة. فإذا أراد الشاب اليوم أن يتزوج فأين زوجة السنة؟ ولهذا كثير من شباب أهل السنة تراه ماذا يقول؟ يلا أي عمية طيبة عسى الله ينفعها بي، فصار يبحث اليوم عن إيه؟ عن عامية لم تتلوث بالبدعة لكن هي على السنة بأصول. ما يجد إلا أنظر النادر، ولو وجدها وجد وراءها أبا وإخوة ليسوا على السنة، فيكون الخيار صعبا أيضا، لأنه سيجلس معه ليكون أصهاره أهل بدع. يبقى خال الأولاد إخواني، وجد الأولاد صوفي مدد يا فلان، وعم الأولاد في ربعة كان هو القائد، وابن عم الأولاد مسجون بقاله 10 سنين في قضية قتل ما أدري إيه. هذا هو، أليس هذا الواقع يا إخوان؟ سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر أهل السنة. نعم.
قوله تعالى يحبون أن يتطهروا بخلاف من كان في مسجد الضرار فإنهم رجس، كما قال الله تعالى في المنافقين سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. قوله يتطهروا يشمل طهارة القلب من النفاق والحسد والغل وغير ذلك، وطهارة البدن من الأقذار والنجاسات والأحداث. قوله والله يحب المطهرين، هذه محبة حقيقية ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، ولا تماثل محبة المخلوقين. وأهل التعطيل يقولون المراد بالمحبة الثواب أو إرادته، فيفسرونها إما بالفعل أو إرادته، وهذا خطأ. وقوله المطهرين،
المعتزلة يقولون لا يحب، لا يحب ولا يحب، لا يحب لأنه لا يوصف بهذا صفة المحبة، وإنما المراد بالمحبة كيت وكيت إرادة الثواب أو الثواب. ولا يحب بل تحب طاعته، فالمحبة له يعني المحبة لطاعته وليست لذاته. نعم.
قوله المطهرين،
والله عز وجل يحب لكمال ذاته لذاته، ويحب لكمال ربوبيته وإلهيته، ولا يحب لذاته إلا الله. فالمحبوب لذاته الله، الرسول ليس محبوبا لذاته، ذات الرسول ذات بشرية، قل إنما أنا بشر، لكن الرسول يحب الكون ماذا؟ رسولا نبيا أكرم الرسل. الصحابي من باب أولى يحب لصحبته وطاعته وليس لذاته، فلا يحب لذاته إلا هو سبحانه وتعالى لأن ذاته كاملة. نعم. وفي هذا إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان هؤلاء يحبون أن يتطهروا قال تعالى والله يحب المطهرين، ففيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحب الطاعة أحبه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله المطهرين أصله المتطهرين، وأضغمت التاء بالطاء لعلة تصريفية معروفة. وجه المناسبة من الآية أنه لما كان مس الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين نهى الله رسوله أن يقوم فيه مع أن صلاته فيه لله، فدل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه.
تباتم يا إخوان، كل مكان يعصى الله فيه ببدعة بمعصية بأي شيء لا ينبغي أن تقوم فيه، لأنك بذلك تكون قد شبهته وشاركتهم وكثرت سوادهم وظن بك ظن السوء وتركت الإنكار عليهم، فيخشى أن يتأثر القلب، فإن المشابهة في الظاهر تورث ماذا؟ المشاكلة في الباطن والموافقة في الباطن، والإنسان يتأثر بماذا؟ بمن يخالطهم، حتى كما قلنا من الحيوانات، فمن خالط الحيوانات فإنه يتأثر بأخلاقها إن كانت شديدة كالإبل وإن كانت رقيقة كالأغنام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: ألا إن الغلظة في أهل الإبل الرقة في أهل الغنم، ولهذا ما من نبي إلا ورعى الغنم. نعم.
فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل معصية فلا تقام فيه الصلاة، وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حراما، لأنه يشبه الصلاة في مسجد لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار.
نعم.
وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنهما وقتان يسرد فيهما الكفار للشمس، فهذا باعتبار الزمن والوقت.
حتى ولو لم تقصد أنت السجود للشمس، لكن سجدت في هذا الوقت فقد شابهته في هذا الزمان والوقت. نعم.
فهذا باعتبار الزمن والوقت والحديث.
أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تأخير صلاة العصر إلى الغروب، هذا قال هذه قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، فلا تشابه منافقا ولا مشركا ولا مبتدعا ولا فاسقا ولا عاصيا ولا إلى آخر. شوف لو كان صاحب البدعة له قلنسوة، له طاقية مخصوصة معروف بها حتى ولو ما تعبد بها، لكن من رؤي يلبس هذه الطاقية قيل هذه الطاقية مثل طاقية فلان أو قلنسوة فلان، فلا تلبس. نعم.
فهذا باعتبار الزمن والوقت والحديث الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان.
إذا لا تشابه هؤلاء في زمان ولا في مكان البدع، ولهذا لا يجوز أن توسع على أولادك يوم الاحتفال بمولد النبي وإن لم تحتفل أنت به، لكن تقول الناس يأكلون اللحم وكذا، وأنا أريد أن أوسع عن أولادي على أولادي، فتخص هذا اليوم بذبح وأنت ترى بدعية المولد، لا يجوز. ولا أن تلبس أولادك الجديد في هذا اليوم وأنت ترى بدعية الاحتفال بالمولد، هذا ما يجوز. واضح؟ واضح. نعم. نعم، القيم يرى المساجد المقبورة هي مساجد ضرار، أشد من مساجد ضرار. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأبلغ من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار، ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه كالمساجد المبنية على القبور، فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض، وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار، وكذلك القباب التي
على لا يجوز البناء على القبور فضلا أن تعظم، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه في عند مسلم لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته؟ نعم.
فإن حكم
الإسلام أن يهدم،
وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار، وكذلك القباب التي على القبور.
أحد أبنائنا جاء بهذا الكتاب، ألفه واحد تعيس أبو الأتعاس، هو يسمى بالسعيد أبو الأسعاد، وهو تعيس أبو الأتعاس، سماه تذكير المعاند بمشروعية الاحتفال بالموالد والحق الصريح، والحكم الصريح الصحيح بمشروعية إقامة الضريح. الحق الصريح والحكم الصحيح بمشروعية إقامة الضريح. هذا تعيس أبو الأتعاس.
وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار.
هؤلاء يخالفون شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جهارا جهارا. مشروعية الاحتفال بالموالد بالموالد، ما يقصد حتى الاحتفال بمولد النبي، إنما بالموالد عموما، يعني التي تقام للأموات، التي تقام للأموات وفيها الغلو فيهم. وقد وقع أول شرك على وجه الأرض بسبب الغلو في الصالحين، وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، والأمة لم تحتفل بمولد لرسول الله، وهذا يقول مشروعية الموالد. تب أولى مولد الرسول، يقيمون مولدا لرسول الله، لكن الأمة لم تحتفل بمولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة الصحابة، أمة التابعين، القرون الثلاثة المفضلة، وإنما جاء هذا عند أهل الغلو وعباد القبور وغير هؤلاء. الأمة لم تحتفل بمولد لأبي بكر وهو خير الأمة، الأمة لم تقم مولدا لعمر وهو خير الأمة بعد النبي وبعد أبي بكر، الأمة لم تحتفل بمولد لأهل بدر، وهكذا حتى جاء هؤلاء يجعلون هذه مشروعة. ثم إن عنده الحق الصريح والحكم الصحيح بمشروعية إقامة الضريح، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحدد ما صنعوا، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وهذا يقول الحق الصحيح والصريح والحكم الصحيح في إقامة بمشروعية إقامة الضريح. يا سلام، إقامة الضريح، إقامة الضريح، إقامة الضريح مشروعية. شهد الحق، يقول هو، يعني شهد الحق عز وجل للصوفية بالإيمان. أعوذ بالله، هذا أول عبارة تحت العنوان. يا إخوان اسمعوا اسمعوا، بارك الله فيكم. شهد الحق الله سبحانه عز وجل للصوفية بالإيمان. في لفظة الصوفية في القرآن ده لا توجد في اللغة فضلا عن القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين. الصوفية هذه أصح اشتقاق لها من الصوف، فهل وجدنا أن الله يثني، بلاش يذكر صوفية لكن يثني على الصوف وعلى لابس الصوف، فهل الحق سبحانه وتعالى أثنى على لابس الصوف؟ ما الفرق بين لابس الصوف ولابس الكتان ولابس الجبردين ولابس هذا؟ ها، ما الفرق؟ فشاهد الحق عز وجل صفية بالإيمان، وأنه قد رضي عنهم لأنهم لا ييأسون من الموتى، لا ييأسون من الموتى. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أعوذ بالله يا إخواني، أعوذ بالله، انظر إلى إبليس كيف يوحي إلى هؤلاء ليجادلون ليجادلوا أهل الحق. يقول لما يئسوا من القبور، والله قد ذكر عن الكفار أنهم يئسوا من أصحاب القبور. طب يئسوا من أصحاب القبور في ماذا؟ في ماذا يا إخوان؟ كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني من عودتهم في الدنيا وأنهم يرجعون إليه في الدنيا. يئسوا من هؤلاء وأنهم لا يعودون، لكن هؤلاء لا يئسوا من أصحاب القبور، يعني أنهم لا ييأسون من طلب المدد منهم، ولا ييأسون من رجاء والتماس الإعانة منهم، لهذا يطلبون منهم تفريج الكروبات ورفع عن المدلهمات والنصر على الأعداء. والله عز وجل قد قطع الصلة بين الأحياء وبين الأموات في هذا الباب، وأمر بأن نيأس من أهل القبور في هذا. قال سبحانه وتعالى والذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال سبحانه والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. وقال سبحانه وتعالى وهم عن دعائهم غافلون. وقال سبحانه وتعالى في سورة فاطر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن هذا واضح، يبقى الله أمرنا بأن ينقطع طمعنا في أصحاب القبور، وهذا يقول بأنه قد رضي الله عنهم لأنهم لا ييأسون من الموتى، فجعلوا من أسباب رضا الله الشرك بالله، جعلوا من أسباب رضا الله الشرك بالله، ومن أسباب محبة العبد أن يتعلق بالميت فيدعوه من دون الله، وهذا مجمع على كونه شركا بالله رب العالمين. حتى تعلموا معدن هؤلاء الصوفية الغلاة القبورية الذين هم عن الشرك فعلا وعملا. قال المشؤوم أبو الشؤم، قال وذلك على أصحابه، وذلك أنهم يرون أن الموت مرحلة من مراحل السفر الإنساني الكادح إلى الله، فالميت عندهم حي حياة برزخية، وللميت علاقة أكيدة بالحي. نعم ما ننكر أنه حي حياة برزخية، لكنه يحتاج إلى دعائنا، ولهذا دعونا له في صلاتنا عليه بعد موته، ودعونا له بعد دفننا له، ودعونا له كلما أتينا إلى قبره، ودعونا له الدعاء المطلق من غير قبر. فهذه أربعة مواضع، لما مات قمنا فدعونا له اللهم اغفر له وارحمه، وليس اغفر لنا وارحمنا يا صاحبة يا ميتة، وإنما اللهم اغفر له وارحمه. ولما دفنه قلنا اللهم اغفر له وارحمه، وهكذا استغفروا لأخيكم وسلوا تثبيتا فإنه الآن يسأل. ولما أتينا قبره دعونا له السلام عليكم ديار أهل الديار من المؤمنين، ولما دعونا الدعاء المطلق دعونا له والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالطاعة الدعاء للأموات، والشرك طلب الدعاء من الأموات. شوف كم الفارق بينها من جهة الفاضية قليلة جدا. فالطاعة الدعاء للأموات، والشرك طلب الدعاء من الأموات. قال والميت علاقة أكيدة بالحي، بما صح عن رسول الله من أحاديث رد الميت السلام على الزائر. طيب رد الميت السلام على الزائر وليس إغاثة الميت المسلم. وبتشريع السلام على الميت عند القبر ومحادثته لموت القليب يوم بدر، كما وردت في عدة أحاديث ثابتة ومن القرآن، حسبنا قول ربنا تبارك وتعالى. قل يلا يا ترى ماذا سيكون من القرآن من آية تدل على الطلب من الميت؟ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه. فهناك إذن علاقة مؤصلة بين الحي والميت، وإلا كان الدعاء والسلام على الميت موجها إلى الأحجار لا أموات. ولكن هؤلاء الأموات ثبت بالدليل أعمال معينة من الدعاء عليهم، من إلقاء السلام عليهم، وقد ثبتت زيارة الرسول أهل البقيع، وثبت السلام عليهم ومخاطبته والدعاء لهم. نعم هذا بالنسبة لماذا يا إخوان؟ لما عنون له الحق الصريح والحكم الصحيح بمشروعية إقامة ماذا؟ إقامة الضريح. يا الله طيب حديث علي باب تسوية القبور المشرفة ماذا يقول؟ يقول وقد ثبت أن رسول الله وضع حجرا على قبر بعض الصحابة هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم أتعرف به قبر أخي. وكان هذا الحديث بعد حديث الإمام علي بتسوية القبور المشرفة، ولنا مع حديث الإمام علي كرم الله وجهه مزيد بيان نستبين منه الحق والحقيقة. والحديث عن أبي الهياج الأسدي عن علي أنه قال له، شوف الأول، يبقى لما النبي دعا بحجر وقال إيه أتعرف به قبر أخي، يبقى هنا جاز البناء على القبور، وضع حجرا. وهذا حديث بعد حديث مين؟ علي. فالأمر بتسوية القبور، وضع حجر يتعرف، صار بناء قبر، صار بناء قبر، من هنا صار بناء قبر. مع أنه يقول وضع إيه حجر، أضع بس حجر، تعرف به قبر أخي، صار قبرا عند هؤلاء، صار قبرا عند هؤلاء. يضحكون على السذج من عوام المسلمين. انظر بقى له وقفة مع حديث مسلم، حديث علي الذي يستدل به أهل السنة دائما على تسوية القبور. ننظر الوقفة ما هي. أنا يعني أقول هذا الكلام يا إخواني حتى تستشعروا نعمة الله، وحتى تعلموا أن البشر الذين ترونهم أمامكم والذين يكونون في جميع الأعصار، أن عقولهم هذه إما موبقة لهم فمهلكة، وإما منجية لهم إن هداها الله سبحانه وتعالى. آه من هذا العقل البشري، آه من إن اهتدى فنعماه، وإن ضل فلا تجد أكفر منه ولا أعظم منه قسوة قلب. طيب نشوف حديث علي، نشوف العلم الذي عند الصوفية في حديث علي. أن والحديث عن أبي الهياج الأسدي عن علي أنه قال له أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع تمثالا إلا طمست ولا قبرا مشرفا إلا سويدا. فقد قال العلماء، يا ترى من هم؟ نريد تسميتهم. فقد قال العلماء إن المراد من كلام سيدنا علي لأبي الهياج أنه أراد قبور المشركين التي كانوا يقدسونها في الجاهلية، بدليل ذكر التماثيل معها، بدليل ذكر التماثيل معها. وضع حاشية تحت بيقول بقى إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور للحافظ أحمد محمد الصديق الغماري. نرجع إلى الأصل، قال بدليل ذكر التماثيل معها. وبهذا الفهم لا يتعارض هذا الحديث مع ما أقرته السنة الثابتة من جواز رفع القبور، من جواز رفع القبور. يبقى انتبهتم لحديث علي، يبقى حديث علي محمول على ماذا؟ على قبور المشركين، مع أن الحديث فيه لا تدع إيه؟ ولا تدع إيه؟ ولا قبرا، قبرا ما قال من قبور المشركين ولا قبرا، هذا نكر في سياق ماذا؟ النفي، تفيد العموم. ولا قبرا مشرفا، أي قبر عالي، إلا طمست لمسلم لمشرك. طيب فقد جاء في صحيح البخاري عن خارجة بن زيد ما يفيد أن قبور الشهداء والصحابة كانت مرتفعة، حيث قال رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان بن عفان، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان ابن مضعون حتى يجاوزه. وقد سبق بيان أن النبي وضع عليه صخرة، وكانت صخرة عظيمة عجز الصحابة عن رفعها، فحملها رسول الله وقال أتعرف بها قبر أخي. هات الحديث هذا، يقول عند البخاري من حديث خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان، رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان. طيب يقول وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن أبي بكر قال رأيت قبر عثمان ابن مضعون مرتفعا، وورد في نوادر الأصول للحكيم الترمذي أن السيدة فاطمة الزهراء كانت تأتي قبر سيدنا حمزة في كل عام فترمه وتصلحه لئلا يندرس فيخفى على زائره. طبعا كل هذا الكلام باطل ولم يثبت، وبهذا استدل العلماء على جواز اتخاذ ما يدل على القبر. وأنا أستطيع أن أقول وكانت فاطمة تأتي قبر حمزة فلا تعرفه وسألت عنه وهي لا تعرفه مثلا، فإن قال فين الدليل أقول له أين الدليل، فيقول جاء في نوادر الأصول مثلا، هذا ليس دليلا على صحة ما جاء فيه. نعم، إلى آخر ذلك من هذه الأشياء يا إخوان. هذا بالنسبة لماذا مشروعية، هذا بالنسبة للقول الحق الصريح والحكم الصريح مشروعية إقامة الضرح. طيب تذكير المعاند مشروعية الاحتفال بالموالد، ماذا يقول تحت مشروعية الاحتفال بالموالد؟ يقول كل عمل يعود على المجتمع الإسلامي بالخير ولا يخالف نصا صريحا في الدين ولا معلوما من الدين بالضرورة لا يمنعه الإسلام، فإن هدف الإسلام هو صالح الإنسانية وسعادة البشرية أولا وأخيرا، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. ولما كان الأصل في إقامة الموالد هو الاعتبار بسيرة صاحب المولد والانتفاع بذكراه واستثمار فرصة التجمع للتعارف والتعاون على البر والتقوى والانصراف إلى الله بذكره والتعبد له والاستماع إلى الوعظ والقرآن وإخراج الصدقات، وهي نوع من الشكر الجماعي لله تعالى على تفضله بمن جعل ذكريات موالدهم هذه خيرا على المسلمين في دينهم ودنياهم، ثم إن هذه التجمعات إنما هي مؤتمرات لتضارس شؤون المسلمين محليا وعالميا، فهي أسواق دينية جامعة لمطالب العقول والقلوب بالإضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية. نعم، بيع الحمص، تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية، طبعا الجمع بين الرجل والمرأة وبين الفساق والفساد وأمثالهم حتى تنتهك الأعراض، والترويحية النظيفة طبعا من شرب الخمور وإدارة الكؤوس. لما كان ذلك كذلك ندب الإسلام إلى هذه الخدمات المباركة طبعا لأهل الفساد والريب وأصحاب الصنعات والبطالين والعطالين، ولكل منها أدلتها، ولكل من هذه الأشياء أدلتها، هكذا يقول هذا الرجل. ويقول لا يخالف ذلك نصا في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد يعني مردود، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شرع الاحتفال بمولده فضلا عن غيره ولا فعل الصحابة ذلك. أغاب هذا المشروع عن خير الأمة على الإطلاق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليبرز لنا دليلا وحيدا على أن النبي أقام موالد أو أن الصحابة أقاموا موالد. وبهذا كان هذا الكتاب الذي ألفه مشؤوم أبو الشؤم حينما جعله في هاتين المسألتين كتابا مردودا باطلا. وحتى تعلموا فقط أن هؤلاء سبحان الله، هؤلاء الناس إنما غيروا دين محمد صلى الله عليه وسلم وضحكوا على عوام المسلمين. من هنا نقول يا إخواني ينبغي إقامة الحجج على هؤلاء العوام حينما يسمعون مثل هذا، وفي نوادر الأصول وفي صحيح البخاري وفي كذا وكذا، ولا يسمع الناس إلا هم. بالله عليك يا إخواني، ها هؤلاء ما يكون هذا شبهة قوية عندهم، يكون هذا شبهة قوية وأنت تصبح ماذا؟ تصبح الذي تزعم السلفية، تصبح الراد لصحيح البخاري والراد لكتاب الله والراد لسنة رسول الله والمبغض لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد يا إخواني من إقامة الحجج على الناس، ولابد من بيان الحق للناس، وإلا الناس يسمعون الباطل ها منسوبا إلى كما يقولون القرآن وصحيح السنة. نعم.
ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: وقال خارجة بن زيد وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مذعون حتى يجاوز
القبر، يعني المبني وبعدين يثب عليه، يثب عليه. طيب القبر المسطح ها؟ نعم، ما يكون قبرا ويوثب. نعم.
وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه.
ما فيش حتى إيه يجاوزه ولا حتى يعلوه؟ حتى يجاوزه ولا يعلوه؟ يجاوز. عارفين أنت الأناية قناة المياه مثلا، أو مثلا فتحة متر أو متر، يبقى تثب عليه. ونعلم أين أشد إيه وثبة. طيب ها، علق ابن حجر سبحان الله. نعم، هذا معلق، هذا معلق. كيف تذكرونه في تقول في صحيح البخاري ها؟ باب ايه؟
باب الجريدة على القبر.
باب الجريدة على القبر ها.
قال: واوصى بريدة الاسلمي ان يجعل في قبره جريدة، ان يجعل في قبره جريدة. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يظله عمله. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله.
فسأل البخاري ما يقال في روى البخاري، إنما ذكر البخاري معلقا، لأن المعلقات ليست من تعداد الصحيح. فهنا يقول: وقد جاء في صحيح البخاري عن خارجة بن زيد، ما قال معلقا. على كل ما في إشكالية على العين وعلى رأس المعلق ها، فإنه مجزوم به. لكن المهم النسبة، يعني ما ينسب لصحيح البخاري، ما ينسب لصحيح البخاري، إنما يقال جاء معلقا، لأن هذا ليس في عد البخاري. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بناء على القبور كما في الصحيح، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس القبور، فقال: ألا تدع صوتا إلا طمستها. يبقى عندنا نهي عن البناء عليها، وعندنا أمر بطمسها، فكيف يقال في جواز البناء على القبور أو جواز الرفع؟ إن كان الرفع إلى الحد الذي جاءت بالسنة فلا إشكال. فعندنا السنة في القبر أمران: الأول أن تسوى فلا تبرز عن القبر مطلقا، الثاني ها أن ترفع قدر شبر، أن ترفع قدر شبر. ولهذا ما قال ها أينا يعلوها فأشدنا وثبة ها الذي إيه يعلوها يجاوزها، قال في يجاوزها، ما قال يعلوها، قال يجاوزها. نعم. حتى يجاوزه، مش حتى يعلوه، حتى يجاوزه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فهذا جاء بهذا الأثر المعلق لتعرفوا أن هؤلاء يبحثون في بطون الكتب معلقات في مصنف ابن أبي شيبة. شوف، إذن هؤلاء ضلوا على علم، ليس هناك اشتباه، ضلوا على علم. فلماذا تركتم ما في الصحيحين بقى وفي أحدهما من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وبناء المساجد على القبور وعن قصد هذه الأماكن؟ لماذا تركتم رواية هذه الأحاديث؟ نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال.
نكتفي
شيخنا، كمالة كلام ابن القيم.
نعم،
تكملت كلام ابن القيم في مسجد الضرار ومسجد نعم. القبور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهي أي المساجد المقبورة أولى بالهدم من مسجد الضرار، وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها، لأنها أسست على معصية الرسول، لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم، فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء غير محترم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة كما تقدم. فهدم القباب والبناء والمسارد التي بنيت عليها أولى وأحرى، لأنه لعن متخذ المساجد عليها ونهى عن البناء عليه، فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله ونهى عنه. والله عز وجل يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما، فهو أشد غيرة وأسرع تغييرا.
نعم.